بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء، وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
لا زال الكلام على أحكام الأذان. قال الشيخ رحمه تعالى: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر، أي ولا يصح الأذان إلا بعد الوقت لغير الفجر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يصح الأذان إلا بعد الوقت. إذن الأذان لا يصح قبل الوقت، واستثنى من ذلك الفجر. ما الدليل على أن الأذان لا يصح قبل الوقت؟ من ناحية الأثر، ما مر بنا حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤذنوا إذا حضرت الصلاة، أي إذا دخل الوقت، والله أعلم. وفعل مؤذنيه رضي الله تعالى عنهم معروف مشهور، أنهم كانوا يؤذنون بعد طلوع الفجر، كما يسمر بنا حديث ابن عمر وحديث عائشة. من جهة النظر، مشروعية الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلو أذن قبل وقت الصلاة انتفت المشروعية من الأذان. أيضا لو أذن قبل دخول وقت الصلاة لحصل مفسدة، فربما صلى بعض الناس قبل دخول الوقت. والمسألة أعني مسألة اشتراط أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، في الجملة هو محل إجماع بين أهل العلم، فأهل العلم مجمعون على عدم صحة الأذان إذا كان قبل الوقت. قال: لغير فجر. استثنى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه الفجر، يقول الفجر يجوز قبل دخول الوقت، ومفهوم كلام الشيخ رحمه الله تعالى مطلقا سواء أذن أذانا آخر أو لا. فناتي الحكم الآذان الأول للفجر. مفهوم كلام الشيخ أن الآذان الأول للفجر مشروع مطلق، هذا الذي هو من كلام الشيخ، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني في المسألة أن الآذان الأول للفجر لا يشرع إلا في رمضان، بمعنى لا يستحب إلا في رمضان. ما الدليل على ذلك؟ حديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ففي هذا الحديث بلال يؤذن بالليل، وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا في رمضان. في حديث عبد الله بن مسعود هو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أذان بلال لأمرين: للشخص الذي خارج البيت يرجع إلى بيته لأجل السحور، ومن كان في بيته وهو نائم يوقظه آذان بلال لأجل السحور. فليظهر الله أعلم من هذين الحديثين وغيرهما حكمة مشروعية الآذان الأول هو لأجل السحور، سواء كان الشخص مستيقظا أو نائما. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الآذان الأول لصلاة الصبح مشروع في رمضان فقط. وأهل العلم مختلفون في هذه المسألة على أقوال متعددة، لكن هذا الذي يترجح لي والله أعلم في هذه المسألة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول بعد الوقت لغير فجر. الحنابلة يرون أن المؤذن يؤذن الأول للفجر بعد نصف الليل، له أن يؤذن بعد نصف الليل. لماذا يجوز له أن يؤذن بعد نصف الليل؟ يقول بعد انتصاف الليل انتهى أغلب الليل وبدأ النصف الثاني، فكأن الفجر قد دنا فله أن يؤذن. لكن كما مر بنا قبل قليل، إذا قلنا إن المشروعية من الأذان الأول للفجر خاص برمضان لأجل الصائمين، فالذي يظهر الله أعلم من خلال النصوص أنه يؤذن الأول قبل دخول وقت الفجر بفترة يسيرة، قد تصل الله أعلم إلى نصف ساعة أو إلى نحو من ذلك. أيضا هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، فلا يؤذن إلا قريبا من الفجر. فعلى هذا ليس الآذان الأول لأجل إيقاظ الناس لقيام الليل، إنما هو لأجل استعداد الصائمين للسحور. ثم شرع في الكلام على السنن التي تتعلق في المؤذن. قال وسن كونه، أي يسن أن يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت، فإذا كان رفيع الصوت بلغ البعيد وسمع أذانه. ما الدليل على كونه صيتا؟ حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه حينما رأى الأذان في المنام قال النبي صلى الله عليه وسلم له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، وقال الترمذي حسن صحيح. فقوله أندى منك صوتا يعني أرفع منك صوتا. وحينما قال وسن كونه صيتا، نأخذ منه فائدة، وهي كلما كانت مكبرات الصوت قوية كلما كانت أفضل في زماننا، لأن مداها يكون أبعد. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه وسن كونه صيتا، هل معنى هذا أن المؤذن له أن يؤذن بصوت غير مسموع؟ لا، فالحنابلة الرواية المشهورة عندهم أن رفع الصوت في الأذان شرط لصحة الأذان. لو أذن في المسجد وأسمع نفسه فقط لا يصح الأذان عندهم. لماذا؟ يقول لا يصح الأذان لأن المقصد من الأذان هو الإعلام، إعلام الناس، فإذا أذن ولم يسمع لم يتحقق المقصد من الأذان، وهذا من جهة النظر ظاهر. لكن الذي يظهر الله أعلم التفصيل في هذه المسألة، فالمؤذن حينما يؤذن لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يؤذن لجماعة متفرقين كحال مساجدنا، هذا لا بد أن يرفع صوته، فلا يصح الأذان إلا برفع الصوت، لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن يبلغ الناس، ولا يمكن أن ينبه الناس على دخول الوقت ويدعوهم لحضور الجماعة ممن تجب عليه إلا برفع الصوت. الحال الثانية إذا كانت الجماعة مجتمعين، هذا يحصل أحيانا يكون في السفر أو في رحلة، فإذا كانوا مجتمعين لا يجب عليه أن يرفع صوته بحيث يسمع البعيد، إذا أسمع نفسه أو كذلك أو أسمع من حوله صح. إذن إذا قلنا سبب اشتراط رفع الصوت هو لأجل الإسماع، فإذا كانوا مجتمعين لا يشترط ذلك لأنه يسمع نفسه ويسمعهم ولو لم يرفع صوته. وسن كونه صيتا وأمينا، يقول أيضا من السنة أن يكون أمين على الوقت، وأيضا أمين في السابق كما تعلمون المؤذن يؤذن على مكان مرتفع فينظر إلى داخل البيوت، فإذا كان أمينا لم يطلع على عورات المسلمين، هذا وجه كونه أمينا. روي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم. والحديث رواه الشافعي في الأم، ورواته ثقات لكنه مرسل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مرفوعة موصولة بهذا المعنى لكنها ضعيفة، بل بعض أسانيدها ضعفها شديد. لكن مرسل الحسن ابن المنقر رحمه الله تعالى في البدر المنير حسنه لشواهده، وكذلك غير ابن المنقر رحمه الله تعالى، وهذا ليس ببعيد. إذن هذا هو دليل استحباب كونه أمينا من النظر ومن الأثر. قال: عالما بالوقت. يقول يستحب أن يكون عالما بالوقت، لأن إذا كان عالما بالوقت يضبط. والمقصود به عالما بالوقت إذا كان معه من يخبره. مر بنا قبل قليل آذان ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى. الأعمى لا يعلم الوقت، الأسئلة في السابق كيف يعلم أن الشمس زالت وأن الصبح طلع؟ لكن إذا كان عنده أحد يخبره بالوقت فيكون معرفته بالوقت هذا من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وفي زماننا الكل عالم بالوقت حتى الأعمى، من خلال ما استجد من معرفة أوقات الصلوات، سواء ما يتعلق بالساعة فيها وقت الصلاة، ما يسمى بالتقويم، أيضا هناك أجهزة ناطقة تخبر، أيضا هناك برامج حاسوبية بمجرد أن يدخل الوقت يؤذن. ما يتعلق بالعلم بالوقت في زماننا ولا الحمد لله الأمر سهل، لكن في السابق كان الأمر يتعلق بمعرفة زوال الشمس، معرفة النجوم وطلوع الفجر ونحو ذلك. قال: ومن جمع أو قضى فوائد. جمع صلوات، ممن يجوز له الجمع، سيمر بنا إن شاء الله الصلوات التي تجمع: الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. أو قضى فوائد، قضى صلاة فائتة أو أكثر. قال: أذن للأولى، يؤذن للصلاة الأولى، وأقام لكل صلاة. ما الدليل على أن يؤذن للأولى يقيم لكل صلاة؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأذن بلال حينما صلى في عرفة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، فأذن بلال أذانا واحد وأقام إقامتين في عرفة. وكذلك ما يتعلق بالفائتة، مر بنا في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الصبح، والحديث في مسلم وفيه قصة، وفيه فأمر بلال فأذن ثم صلى راتبة الفجر ثم أقام. قال: فصنع كما يصنع كل يوم. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن وأقام للصلاة الفائتة. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيحالة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. قال: سنة. النصوص التي تستمر بنا فيها الأمر قولوا، لكنهم يحملونها على الاستحباب لأنها من باب الذكر، والأصل في الأذكار أنها على سبيل الندب والاستحباب. سنة لمؤذن وسامع، يقول المؤذن يسن له أن يتابع نفسه، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يقول في نفسه سرا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. وكذلك من يسمع المؤذن يسن له أيضا أن يتابعه. ما الدليل على المتابعة؟ من ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد، ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وما سيأتي من أحاديث من قال في حديث سعد حين يسمع المؤذن وأن أشهد أن لا إله إلا الله. حديث عبد الله بن عمرو، حديث سعد في مسلم، أيضا حديث عمر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. الحديث قال إذا سمعتم، من قال حين يسمع المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر ثم قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، الخطاب لمن؟ للسامع وليس للمؤذن. لكنهم يقولون المؤذن يدخل في عموم الحديث، فهو يسمع نفسه إذن يجيب. هذا وجه استدلال من الحديث، المؤذن يسمع نفسه فيدخل في عموم النصوص التي مرت. لكن الصحيح أن النصوص لا تخاطب المؤذن، إنما تخاطب السامع. لعلكم تذكرون مر بنا في قواعد ابن رجب قاعدة 70 الإشارة لهذه المسألة، ورجح ابن رجب رحمه الله تعالى أن الصحيح أنه لا يتابع لأنه غير مخاطب بهذه النصوص، وهذا هو الصحيح. إذن القول الثاني عند الحنابلة أن المؤذن لا يتابع، إنما المؤذن فقط يؤذن ولا يتابع ويكتفي بقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله ليس هناك سنة، المؤذن وردت له فضائل والمتابع وردت له فضائل، وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم في هذه المسألة. فليس من السنة أن يتابع المؤذن نفسه، إنما يؤذن فقط، فإذا فرغ من الأذان أيضا ليس من السنة أن يأتي بالأذكار التي بعد الأذان. قال متابعة قوله، ولا بد أن نعلم أن المتابعة تكون بالقول وليس بالنفس، وإن كان الصحيح أنه لا يلزم أن يسمع نفسه، لكن لا بد من حركة اللسان وخروج حروف ولو لم يسمع نفسه. ففرق بين القول وبين حديث النفس. حينما قال متابعة قوله سرا، يؤخذ منه أيضا أنه تابع المؤذن الأول والثاني والثالث وهكذا، وهو مذهب الحنابلة في الجملة، وهذا هو الصحيح لعموم إذا سمعتم المؤذن، من قال حين يسمع المؤذن، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فكلمة في المؤذن وفي الندى من قال حين يسمع الندى، هذه التي تفيد الاستقاق أي كل مؤذن. لكن كما مر بنا أن المؤذن الذي يتابع هو الآذان الشرعي الذي يؤذن في الوقت في الحال، هذا هو المؤذن. أما لو كان عن طريق تسجيل هذا لا يتابع، ينتشر على سبيل المثال في أجهزة الهاتف الجوال أذان ينبه بدخول وقت الصلاة بالأذان، هذا لا يستحب متابعته. في بعض الإذاعات إذا دخل وقت صلاة أذن مؤذن من خلال التسجيل، هذا لا يستحب متابعته. لكن لو كان ينقل الأذان مباشرة فهنا يتابع ولو كان بعيدا، فهو يدخل في العموم، فهذا أذان شرعي. مثلا نحن في القصيم في بريدة، بيننا وبين مكة 1000 كيلو، بيننا وبين المدينة 500 كيلو، نسمع المؤذن نتابعه لعموم النصوص. لماذا؟ لأننا نسمع مؤذن بيننا وبينه 3 كيلو. الآن لولا مكبرة الصوت ما سمعناه، ومع ذلك يشرع لنا أن نتابع. فإذا كان يشرع لنا أن نتابع مؤذن يبعد عنا 3 كيلو أو 4 كيلو ولا يمكن نسمع إلا بسبب مكبرة الصوت، فلا فرق بين 3 كيلو أو 10 كيلو أو 100 أو 1000 والله أعلم، لكن يكون هو الأذان المشروع. قال إلا في الحي على، في الحي على أي في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قال فيقول الحوقلة، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حين قال متابعة قوله أن يتابعه في الأذان والإقامة، فيستحب متابعة المؤذن في الأذان والإقامة. الأذان ظاهر، في الإقامة يكون الإقامة تسمى أذانا، وأيضا يدخل في عموم إذا سمعتم المؤذن، هذا مؤذن وإن كان يقيم لكن يبقى هو المؤذن. ولا أعلم حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإقامة. الأحاديث الصريحة ليست صحيحة، فحديث أبي أمامة عند الترمذي فلما قال قد قام الصلاة قال أقام الله وأدام، هذا لا يصح. فليظهر لي والله أعلم أنه لا تستحب متابعة الإقامة، إنما السنة هي متابعة المؤذن والله أعلم. لو كانت متابعة المؤذن حين الإقامة مشروعة لوردت فيها النصوص، كما وردت النصوص في متابعة المؤذن حال الأذان. يقول يتابعه إلا في حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل أن أذكر الأدلة من الأثر، حينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أتحول من حالي وأحضر وأجيب أو أؤدي الصلاة إلا بقوة من الله عز وجل، ففيه استشعار لضعف الآدمي وأنه لا قوة له ولا حول إلا بإعانة الله عز وجل. لا، إذن هذه مناسبة قول لا حول ولا قوة إلا بالله حينما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. وبالمناسبة من الخطأ الذي يقع فيه البعض منا إذا رأى مصيبة أو حادث أو سمع بخبر سيء قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر في هذا الموطن ليس مشروعا، المشروع عند المصائب هو إنا لله وإنا إليه راجعون، أما في هذا الموطن فليس مشروعا، لأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تحول، والموطن ليس موطن تحول وطلب إعانة من الله عز وجل، إنما هو استرجاع بسبب المصيبة. ما الدليل على أن نقول بدل الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله؟ حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فقال في ألفاظ الأذان مثل ما قال إلا في الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الدليل، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني في مذهب الحنابلة أنك تقول كما يقول المؤذن. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو وهو في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الحديث ذكرته قبل قليل، قال فقولوا مثل ما يقول حتى في الحيالتين. نعم، أما من يرى أنك في الحيالتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول حديث عبد الله بن عمر عام مخصوص بحديث عمر في الحيالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يرى عدم الخصوصية يقول هذا من باب اختلاف التنوع، فتارة تقول هكذا وتارة تبدل الحيالتين بلا حول ولا قوة إلا بالله. أما من جهة النظر عند الحنابلة يقولون إذا قلت حي على الصلاة حي على الفلاح هذا دعاء للصلاة سيكون باب العبث، هذا استدلالهم من جهة النظر. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني عند الحنابلة أنه أرجح، وأن هذا من باب اختلاف التنوع، تارة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتارة تقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هناك قول ثالث أنك تجمع بينهما، هذا لا دليل عليه، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة، لكن هذا لا دليل عليه. سنة ثالثة لم يشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي تقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا أتى الشهادتين تسكت حتى يفرغ من الشهادتين، فإذا فرغ من الشهادتين تأتي بالشهادتين وتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم تتم المتابعة. ما دليل ذلك؟ دليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو في مسلم أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فحينما قال من قال حين يسمع النداء وأنا، إذن عطف على قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. إذن هذه أيضا سنة من السنن تتابع المؤذن في التكبير، فإذا أتى بالشهادتين تسكت، فإذا فرغ من الشهادتين تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم تتابع المؤذن حتى يفرغ، ثم تأتي بالدعاء الوارد. قال وفي التثويب، المقصود بالتثويب أي الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت. لما يقول الصلاة خير من النوم يقول ما تقول الصلاة خير من النوم، لماذا؟ لأن هذا من باب الخبر، مثل الدعاء حي على الصلاة حي على الفلاح، يدعوك فلا يناسب أن تردد نفس الدعاء، فتقول صدقت وبررت. إن صدق المؤذن حينما يقول هذا الكلام فالصلاة خير من النوم، وأيضا عمله ودعوته من البر. بعضهم ينسب هذا القول حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس له أصل، يعني ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار الحفاظ إلى أنه ليس له أصل كالحافظ بن حجر وغيره. على هذا لا يقال في التثويب صدقت وبررت، نأتي إلى عموم حديث عبد الله بن عمرو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذن نقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهذا قول ثاني عند الحنابلة. فالقول الثاني عند الحنابلة أنك في التثويب تقول كما يقول المؤذن. ثم قال والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الصلاة؟ الصلاة الإبراهيمية، هذا الأفضل والأكمل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا الأفضل. وإن اكتفى الشخص قال اللهم صل على محمد أدى أصل السنة. ما الدليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مر بنا قبل قليل ثم صلوا عليه في حديث عبد الله بن عمرو. وقول ما ورد، قول ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما تقدم، الدرجة الرفيعة وإنك لا تخلف الميعاد. الدرجة الرفيعة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أتت في بعض نسخ ابن السني في عمل اليوم والليلة ولا تصح، إنما هي مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنك لا تخلف الميعاد فهي من رواية البيهقي، وهي رواية شاذة، إذن لا تصح الدرجة الرفيعة ولا إنك لا تخلف الميعاد. قال والدعاء، ما دليل الدعاء؟ ما مر بنا قبل قليل ثم صلوا عليه، هذا دعاء. ثم سلوا الله لي الوسيلة، أيضا هذا دعاء. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم سله تعطى، أي اسأل بعد الأذان تعطى. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أو قال: قلما يرد. أو حينما قال الدعاء يعني يدعو دعاء عاما في خيري الدنيا والآخرة له ولغيره من المسلمين. ثم قال: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر. يقول: يحرم خروج من مسجد بعده، أي بعد الأذان. قال: بلا عذر، أحيانا يخرج لعذر، إما يريد أن يصلي في مسجد آخر كأن يكون إماما، أو حصل له ما حصل من الأمور التي لا بد منها فخرج من المسجد، هذا عذر يجوز. قال: أو نية رجوع، يخرج ليتوضأ ثم يرجع، يخرج مثلا في صلاة الصبح ليوقظ غيره ثم يرجع، جائز. إذن المحرم أن يخرج وليس في نيته أن يرجع، هذا هو المحرم. دليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما أذن بالصلاة فرأى رجلا خرج من المسجد قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، والحديث في مسلم. فأخبر أن الخروج من المسجد معصية، لكن من عاد أو في نيته العودة أو ذهب ليصلي في مسجد آخر هذا ليس زاهدا في الجماعة فلا يدخل في باب النهي. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر، ذكر الإجماع يحرم أن يخرج بغير عذر. نرجع إلى كلامه، قال: وحرم خروج من مسجد بعده، مفهومه قبله يجوز، يجوز أن يخرج قبل الأذان لأن حتى الآن لم يدع، ومن صفات المنافقين الخروج من المسجد بعد الأذان. الخروج من المسجد أثناء الأذان، إذن هي ثلاث أحوال: قبل الأذان، في أثناء الأذان، بعد الأذان. هو نص على مسألة بعد الأذان، مفهوم كلامه أن ما قبل الأذان وفي أثناء الأذان جائز. أما في أثناء الأذان فالحنابلة ينصون، منهم الشراح، شراح أخصر المختصرات، يقول: يكره أن يخرج من المسجد أثناء الأذان ولو كان في نيته العودة أو لو كان بعذر. لماذا يكره؟ يقول: لأنه يتشبه بالشيطان. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراطه حتى يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب أي قيمة الصلاة أدبر حتى لا يسمع التثويب الحديث. الشاهد من ذلك أن الشيطان بمجرد سماعه الأذان يهرب ويبتعد عن المسجد، فيكره للشخص إذا كان في المسجد وأراد أن يخرج وخروجه بعذر ينتظر حتى يفرغ المؤذن حتى لا يشابه الشيطان، أو يخرج قبل الأذان. إذن هذه أحكام الخروج من المسجد. الشيخ رحمه الله تعالى وياه في المختصر ما ذكر ألفاظ الأذان ولا ألفاظ الإقامة، أما في الأصل ذكر ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة، فألفاظ الأذان 15 جملة وألفاظ الإقامة 11 جملة، هذا بناء على حديث عبد الله بن زيد في أذان بلال رضي الله تعالى عنه في المدينة. أما أذان بلال رضي الله تعالى عنه فكما تعلمون الحديث أتى من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، رواه الخمسة كما مر بنا في البلوغ إلا النسائي. وصفة آذان بلال هو الآذان المعروف المشهور عندنا: التكبير أربعا، أشهد أن لا إله إلا الله مرتان، أشهد أن محمد رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، التكبير مرتان، التهليل مرة واحدة، هذا هو أذان بلال. أما أذان أبي محذورة ففيه الترجيع، ومعنى الترجيع أن ياتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع مرة ثانية ويأتي بهما بصوت مرتفع، فيكون الأذان أبي محذورة كأذان بلال إلا في الشهادتين، يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يسمع نفسه ومن حوله، ثم يرجع مرة ثانية ويرفع صوته كسائر جمل الأذان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، هذا هو الترجيع. وقد أتى في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، في حديث أبي محذورة عند مسلم وأصحاب السنن وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان التكبير أربعا، قال ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول، تخفض بها صوتك. هذه رواية أبي داود والنسائي وغيرهما، رواية مسلم ما فيها كلمة تخفض، قال ثم تقول، قال ثم تقول في رواية أبي داود ترفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول، ثم كسائر الأذان. إذن كم جمل حديث أبي محذورة؟ لا، الجمل كلها 19 جملة بزيادة الشهادتين في الأذان، فتكون زيادة 4 جمل. هذا أذان أبي محذورة كما قلت لكم، الحديث في مسلم، لكن في مسلم ذكر التكبير مرتين، وهذه الرواية أعني ذكر التكبير مرتين ليس محفوظا، المحفوظ هو ذكر التكبير أربعا كما عند بقية من خرجوا كأبي داود والنسائي. إذن المحفوظ من حديث أبي محذور رضي الله تعالى عنه التكبير أربعا في أول الأذان، ثم الشهادتان 8، وهكذا بقية ألفاظ الأذان. أما إقامة أبي محذورة فهي كأذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أذان بلال كم من جملة؟ 15، إذن كم تكون إقامة أبي محذورة؟ 17 جملة. إذن حينما يقيم على إقامة أبي محذورة سيكون الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة. في الأصل والشرح أنه لا بأس أن يأتي بأذان أبي محذورة، والصحيح أن المسألة ليست لا بأس على الجواز، إنما الكل سنة. اختاروا أذان بلال، قالوا أنه أذان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره والذي بقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الكل سنة. أذان بلال بالمدينة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان أبي محذورة أيضا في مكة بإقرار وتعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالكل سنة. فالصحيح أن أذان بلال وأن إقامة بلال وكذلك أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة الكل سنة، يؤتى بهذا تارة وهذا تارة، لكن الشخص إذا خشي من التشويش على الناس يستطيع أن يأتي بهذه السنة حينما يكون في أوساط طلاب علم، كان يكون مثلا في رحلة أو في سفر أو في غير ذلك، لكن يقال لا تفضيل لأذان على أذان، فالكل سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو تأملنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر الشهادة مرة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة، وأشهد أن محمد رسول الله مرة، وحي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، ثم ذكر التكبير مرتين. يؤخذ من هذا والله أعلم أن السنة في الآذان أن تجمع بين كل تكبيرتين، فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكذلك في آخر الآذان الله أكبر الله أكبر، وما عدا ذلك تفرد، تأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله ثم تسكت، أشهد أن لا إله إلا الله ثم تسكت، وهكذا. هذا الذي يفهم من حديث عمر، لأنه كرر التكبير في أول الأذان وفي آخره، وبقية ألفاظ الأذان ذكرها مرة واحدة، فلم يكررها والله أعلم إلا لأنها تجمع. من السنن أن يكون الأذان قائما، لكنه هذا ليس على سبيل الوجوب، فلو أذن قاعدا جاز ذلك، فالمقصد من الأذان هو الإعلام، فإذا كان يحصل الإعلام بالقيام أو القعود أجز ذلك، وخصوصا حال الحاجة، بعض المؤذنين ككبار السن يؤذن وهو قاعد فلا بأس. أيضا المسافر له أن يؤذن وهو راكب يمشي، فصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أذن على بعيره ثم نزل فصلى، فلا بأس للشخص أن يؤذن وهو ماشي في سيارة أو غيرها، ثم إذا أراد أن يصلي الفرض يقف يقيم الصلاة ويصلي في الأرض. ما يتعلق بالطهارة أيضا هي من السنن، لأن من باب الذكر، والأصل في الذكر أنه لا تجب فيه الطهارة، كذلك استقبال القبلة هو من باب السنن، فلو لم يستقبل القبلة أصح. أيضا وضع الأصبعين في الأذنين وردت فيها حديث هي ثابتة بمجموعها إن شاء الله، فيكون من السنة أن يضع أصبعيه في أذنيه لأجل أن يكون هذا أرفع للصوت، ولا سيما إذا كان يؤذن غير مكبر صوت، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه هذا مظنة أن يرفع صوته. أيضا من السنن الالتفات حال الحيعلتين يمنة ويسرة، في حديث أبي جحيفة في الصحيحين فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ما صفة الالتفات؟ أيضا المسألة ليس فيها نص قاطع، إنما هو الظاهر والله أعلم أنه يلتفت يمنة ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت يسرة ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، فيلتفت أولا يمين ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت على اليسار ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. كما قلت لكم المسألة ليس فيها نص ظاهر، لكن هذا اللي يظهر لي والله أعلم من خلال ظاهر النصوص. مسألة يشير إليها الحنابلة في الأذان، وهي من المسألة التي يحتاج إليها، يقولون إذا كان يؤذن غير وقت المعتاد، يقولون لا يرفع صوته في الأذان لأجل أي شيء؟ يقول لأجل ألا يشوش على الناس، وهذا الملحظ ملحظ حسن. أحيانا المؤذن يتأخر عن الأذان، يقول لا بس أذن، لكن أذن من خلال مكبر الصوت الداخلي وليس الخارجي. لماذا؟ لأن المؤذن خصوصا إذا تكرر منه ذلك أذن بعد الوقت فترة، ربما كان ذلك سببا في وقوع الناس في عرضه والكلام فيه، وهذا مشاهد، فيتعرض هو للغيبة ويكون سببا في تأثيم الناس. الأمر الثاني قد يلبس على الناس، أو ربما يكون سببا في تواني بعض الناس، ربما بعض الناس فاتته الصلاة بسببه، لا سيما في صلاة الصبح. أحيانا تجد الأب يوقظ أولاده، وإذا استعدوا للصلاة أتى مؤذن بعد الأذان بثلث ساعة أذن، قال سوه مؤذن، فلا شك أن في مثل هذه تحصل مفسدة. فيقول إذا تأخر المؤذن في الأذان لا يترك الأذان، يؤذن داخل المسجد لأن هذا من أسباب طرد الشيطان، لكن لا يؤذن في مكبر الصوت حتى لا يحصل تلبيس للناس، وأيضا حتى لا يتسبب في ترك بعض الناس الصلاة أو تفوته. أيضا يلبس على الناس في رمضان، كثيرا ما أسأل من بعض الصائمين يقول أكلت وهم يؤذنون. طيب متى يؤذنون؟ يقول بعد 10 دقائق أكلت، لكن حتى الآن منته من الأذان. فلا شك أن هذا خطأ، فعلى المؤذن إذا تأخر عن الوقت المعتاد لا سيما في الصلوات التي يتعلق بها فطور أو سحور أو نحو ذلك أن يؤذن داخل المسجد ويجعل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون الخارجية لما ذكرت، والله أعلم.